أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز نظر كل من الزوج والزوجة إلى عورة الآخر بعد وفاة فاختار السيد الخوئي جواز ذلك وأيد الجواز بأصل البراءة عن حرمة النظر، وقال الدليل على حرمة النظر إلى العورة منصرف عن الأموات. هذا الكلام من السيد الخوئي قد يوجه. وعليكم السلام. فيقال بأن عمدة الدليل الذي قد يستدل به على حرمة النظر إلى عورة الميت قوله عليه السلام عورة المؤمن على المؤمن حرام. فيقال بأن هذا مطلق يشمل المؤمن الميت، وإلا فبقية الروايات منصرفة عن فرض النظر إلى العورة بعد الموت، فإنه إما أن يستدل عليه بقوله عليه السلام في صحيحة حريز لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فهذا قد يكون له إطلاق بالنسبة إلى النظر إلى عورة الأخ المؤمن بعد وفاته، ولكن لا إطلاق له بالنسبة إلى النظر إلى عورة الزوجة أو الزوج. وكذا ما دل على وجوب حفظ الفرج من أن ينظر إليه كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقد ورد في الرواية المعتبرة أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية حفظ الفرج من أن ينظر إليه بخلاف بقية الآيات الواردة في حفظ الفرج، فإنه من حفظ الفرج من الزنا، فهذا لا يشمل الميت لأنه أمر الحي بحفظ عورته من أن ينظر إليه، وبالملازمة فهمنا أنه يحرم للآخرين النظر، وهذا خاص بالأحياء. وما دل على أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا لا يشمل الزوج والزوجة لأنه في حال الحياة كان يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر، ولم يكن النظر منافيا لحرمة الآخر. فيقال بأنه يبقى حينئذ إطلاق قوله عليه السلام عورة المؤمن على المؤمن حرام، ويناقش في هذا الإطلاق إما بلحاظ انصراف المؤمن إلى الحي كما قد يظهر من كلام السيد الخوئي، أو يقال بأن هذه الرواية فسرت في الروايات الصحيحة بإذاعة السر، وذلك مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم، قلت أعني سفلي فقال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. فإذا يقال بأنه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يقال بإطلاقه بما بعد الموت، ولكن الظاهر عدم تمامية هذين النقاشين. أما النقاش الأول فلأننا لا نرى وجها للانصراف إلى الحي. الروايات الواردة في حقوق المؤمن هل هي منصرفة إلى الأحياء؟ حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه ينصرف إلى الأحياء؟ لا وجه لهذا الانصراف. عورة المؤمن على المؤمن حرام حيا كان أو ميتا، ما هو السبب في دعم الانصراف إلى الأحياء؟ فإذا النقاش الأول ليس صحيحا. يبقى النقاش الثاني، وجوابنا عن النقاش الثاني أنه لو فرض استظهار العرف من مثل صحيحة عبد الله بن سنان، التفسير المخالف للظاهر بأن يكون قوله عليه السلام ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره نفيا حقيقيا لما فهمه السائل، مع أننا يمكننا دعوى أن العرف يفهم من هذه الصحيحة نفي الاختصاص. يعني يقول الإمام لا يختص قولنا عورة المؤمن على المؤمن حرام بالعورة الظاهرية والعضو التناسلي، بل يشمل إذاعة سر المؤمن. إن أصر أحد فقال ظاهر النفي هو النفي الحقيقي، والإمام قال ليس حيث تذهب، حينما فسر السائل عورة المؤمن على المؤمن حرام السفلين فقال الإمام عليه السلام له ليس حيث تذهب، أنكر الإمام عليه هذا التفسير. فإن أصر أحد بأن هذا ظاهر في سلب هذا المعنى وحمل الرواية على معنى آخر وهو إذاعة سر، نقول لا بد أن نرفع اليد عن هذا الظهور في النفي الحقيقي ونحمل صحيحة ابن سنان على النفي الإضافي، أو فقل على بيان أن العورة لا تختص بالعورة الجسدية ويشمل إذاعة السر، لابد أن نحمل صحيحة ابن سنان على ذلك لأجل صحيحة سدير. قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة. فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا ممن القوم، إلى أن قال عليه السلام كانوا عراة. ما إلى أن قال الإمام عليه السلام لهم ما يمنعكم من العذر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث أبي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا في الحمام ثم سألنا عن الرجل فقال فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام. فإذا صريح هذه الرواية الصحيحة المباركة أن قوله عليه السلام عورة المؤمن على المؤمن حرام يشمل السفلين كما يشمل بمقتضى صحيحة ابن سنان إذاعة السر. فإذا يتم ما ذكرناه من أن إطلاق قوله عليه السلام عورة المؤمن على المؤمن حرام يشمل ما بعد الموت، وإنما خرجنا عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى الزوج والزوجة في حال حياتهما، لأنه بعد وفاة أحدهما كما صرح السيد الخائي فالمرتكز الأقلائي زوال علقة الزوجية، لأنه لا زوجية بين الحي والجماد والميت صار جمادا. فإذا الإشكال على ما دل على النهي عن نظر الزوج أو الزوجة إلى عورة الآخر بعد الوفاة بإشكالات سندية أو دلالية ليس مهما، أفرض يتم الإشكال. فإن رواية زيد الشحام التي ورد فيها أنه إن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته، لا تنظر المرأة إلى عورة زوجها. يقول السيد الخوئي هذه الرواية ضعيفة السند لأجل اشتمالها على أبي جميلة مفضل بن صالح الضعيف. نعم صحيح، كما أشكل على دلالة صحيحة الكناني حيث ورد فيها ولا ينظر إلى عورتها أي إلى عورة زوجته، فقال هذه الجملة مذينة بذيل يمنعها من الظهور في الحكم التكليفي. أفرض هذا الإشكال يتم، مو مهم، المهم الرجوع إلى القاعدة. وإذا الأحوط إن لم يكن أقوى حرمة النظر إلى عورة الزوج أو الزوجة بعد الوفاة. ثم وصل الكلام إلى عموم الحكم في الزوج والزوجة بالنسبة إلى ما لو كانت الزوجية موقتة، لما ذكرنا من أنه لا وجه لانصراف ما دل على أن الزوج يغسل زوجته أو أن الزوجة تغسل زوجها إلى الزواج الدائم. نعم المتعارف خصوصا في زمان الأئمة عليهم السلام كان هو الزواج الدائم، الزواج المتعارف كان هو الزواج الدائم، ولكن بعدما الشرع قسم الزواج إلى زواج مؤقت وزواج دائم فالأحكام الشرعية التي رتبت على الزوجية لا تنصرف إلى الزوجية الدائمة. الشارع حكم بأن النكاح نكاحان، نكاح بات بميراث ونكاح غير بات بلا ميراث. فإذا حكم الشارع بتقسيم الزواج إلى الزواج المؤقت والدائم، وكان أصحاب الأئمة مصرين ولو بعضهم ممن وفقهم الله تعالى كانوا مصرين على الزواج المؤقت حتى يثابوا، فأي وجه للانصراف إلى الزوجية الدائمة؟ أما بالنسبة إلى تعميم الحكم للمطلقة الرجعية، لو ماتت الزوجة بعد طلاقها رجعيا فهل يشملها قوله عليه السلام الزوج يغسل زوجته؟ وهكذا لو مات الزوج في أثناء العدة الرجعية لزوجته المطلقة، فهل يشملها قوله عليه السلام الزوجة تغسل زوجها؟ المشهور قالوا نعم، فإن المطلقة الرجعية زوجة بخلاف المطلقة البائن كما في الطلاق الخلع أو الطلاق المبارات أو طلاق غير المدخول بها، فإنه طلاق بائن، المطلقة بائنا ليست زوجة، ولكن المطلقة الرجعية زوجة فيشملها إطلاق ما دل على أن الزوجة تغسل زوجها. وقد يكون حين التغسيل قد انقضت العدة الرجعية في زمان الوفاة، لا كان في أواخر العدة الرجعية، فتوفت الزوجة المطلقة رجعيا قبل انقضاء عدتها بيوم، حين تغسيلها انقضت العدة الرجعية، ومع ذلك يقال بأن الرواية مطلقة. وإن كان صاحب العروة يقول الأحوط، يعني الأحوط استحبابا لأنه مسبوق بالفتوى، قال ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، يعني خصوصا إذا كان التغسيل بعد انقضاء العدة الرجعية. ولكنه احتياط استحبابي، لأن الزوج يغسل زوجته، يعني الزوج إلى زمان الوفاة يغسل زوجته، الزوجة تغسل زوجها، أي الزوجة إلى زمان الوفاة، يعني الزوجة إلى زمان وفاة الزوج تغسل زوجها، الزوج إلى زمان وفاة الزوجة يغسل زوجته، وإلا بعد الوفاة ماكو علقة زوجية، انتفت العلقة الزوجية بموت أحدهما. فليس مهما أنه يكون التغسيل بعد انقضاء العدة الرجعية، لأنه حتى لو كان قبل انقضاء العدة الرجعية ماكو زوجية بعد الوفاة. ظاهر قوله الزوج يغسل زوجته يعني الزوج حينما توفت زوجته التي حين الوفاة زوجة له فيغسلها، والمطلقة الرجعية زوجة، فهذه المطلقة الرجعية حين الوفاة حين وفاتها كانت زوجة، وهكذا حين وفاته كان هذا الزوج المطلق زوجا، لأن وفاة الزوج كان قبل انقضاء العدة الرجعية من زوجته، فإن المطلقة الرجعية زوجتان. هذا الكلام من المشهور إشكاله أنه ما عندنا دليل على أن المطلقة الرجعية زوجتان. من أين استفدتم بأن المطلقة الرجعية زوجتان؟ هل ورد في ذلك نصا يرشدنا إلى ذلك؟ ما عندنا نص يكون مضمونه أن المطلقة الرجعية زوجة، فمن أين حكم المشهور بأن المطلقة الرجعية زوجة؟ يقال كما ورد في كلمات الأعلام مثل السيد الخائي بأن هذا استفيد مما ورد من أنه إذا انقضت عدة المطلقة الرجعية فقد بانت منه، معناه أنه قبل انقضاء العدة الرجعية لم تتحقق البينونة، فإذا لم تتحقق البينونة معناه أن الزوجية باقية تعبدا. مثلا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها، التطليقة الثالثة نعم أصلا مو هذه الرواية، هذه الرواية ورد فيه تعليل فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، لكن هذه الصحيحة لا تدل على المقصود، لأن هذه الصحيحة واردة في الطلاق الثالث وهو طلاق بائن. هذه الرواية دليل المشهور صحيحة سعد بن أبي خلف. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها، يعني في الطلاق غير الرجعي تبين الزوجة بمجرد الطلاق. هذه الرواية مفهومها أنه في الطلاق الرجعي لا تبين منه بمجرد الطلاق، لأنه يقول إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها. فإذا يصير مفهومه أن الطلاق الرجعي ليس كذلك. نعم. السيد الخوي يقول هذا الاستدلال صحيح، وهناك رواية أخرى أيضا تدل على المقصود، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، فقال عليه السلام: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور. تزوجت امرأة في البلد ولكن أهلها لا يعلمون بذلك، أبوها أخوها أمها ما يدرون، فسيريد يطلقها، ما يتمكن يخابر ذيك المرأة ويسألها شي يسوي. الإمام عليه السلام قال هذا مثل الغائب يطلق بالأهلة والشهور. قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها، إذا نظر إلى غرة الشهر يعني إلى هلال الشهر الجديد، ويشهد على طلاقها رجلين. فإذا مضى 3 أشهر فقد بانت منه، مو في نفس الساعة اللي طلقها، لا، فإذا مضى 3 أشهر فقد بانت منه. إذا لم تكن مدخولا بها فلا تحتاج إلى عدة ولا تحتاج إلى انتظار. يمكن النقاش فيما ذكره السيد الخوي، فيقال بأنه لم يعلم أن البينونة في قبال الزوجية، فلعل البينونة في قبال الرجعية، يعني بانت منه أي انفصلت منه انفصالا تاما، بينما أن المطلقة الرجعية زوجها أحق بردها، بانت منه يعني هي أملك بنفسها كما ورد في ذيل بعض الروايات وملكت نفسها، بانت منه وملكت نفسها ولا سبيل له عليها كما ورد في صحيحة سعد بن أبي خلف، بانت من في قبال أنها بعد بينها وبينه علقة، وهو علقة حق الاسترداد، لا أنها بعد زوجته. والشاهد على ذلك الآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يقال بأن الرد والرجوع يعني أنها خرجت عن الزوجية ويحتاج عودها إلى الزوجية إلى الرد والرجعة. نعم، نحن لا ننكر أن بإمكان الشارع أن يفصل بين زمان العقد وزمان النفوذ للعقد أو الإيقاع، كما في بيع الصرف. بيع الصرف أنشأ المتبايعان ملكية كل منهما لما يملكه الآخر في نفس زمان العقد. بعتك هذا المقدار من الذهب بذاك المقدار من الفضة مثلا، يعني الآن أنت تملك وأنا أملك، أنت يا بايع أنت تملك الثمن وأنا أملك المثمن في هذه الساعة التي أنشأنا فيها البيع، إلا أن الشارع أخر زمان نفوذ البيع إلى ما بعد التقابض. وهكذا في بيع السلف أخر زمان ملكية المشتري للمبيع في ذمة البايع إلى ما بعد قبض الثمن في المجلس. ففي زمان الإنشاء للبيع السلف لا يملك أحد منهما في ذمة الآخر شيء. أنا أقول لشخص أنا اشتريت منك 100 كيلو مثلا أرز، تسلمها إلي بعد شهر، كلي في الذمة مؤجل. هذا بيع سلفي. قعدنا وياه ساعة ساعتين، فأنا ما أتمكن أقول خلال هاتين الساعتين أنا ملكت في ذمة البايع 100 كيلو أرز، وأيضا هو ما أقدر يقول أنا ملكت في ذمة المشتري مثلا كذا من الثمن. لا، الشارع أخر تنفيذ البيع إلى ما بعد تحقق قبض الثمن في المجلس. صحيح، بإمكان الشارع بنص خاص، مو بالإطلاقات، بنص خاص ينفذ بعض ما أنشأه المتعاقدان في البيع في العقد أو ما أنشأه الشخص في الإيقاع، بأن لا ينشأه في نفس الوقت، ينشأه متأخرا. فإذن بإمكان الشارع في الطلاق أن يقول أنا أنشئ، أنا أنفذ طلاق هذا المطلق الرجعي بعد انقضاء العدة الرجعية. هذا الزوج قال أنت طالق من هذه الساعة، أنت طالق من هذه الساعة. الشارع يقول لا، إلى بعد انقضاء العدة هي بعد زوجتك، وأنا أنفذ هذا الطلاق بعد مضي العدة، بعد انقضاء العدة إذا لم ترجع خلال هذه المدة. لا إشكال فيه، لكن هذا يحتاج إلى نص خاص. الذي يستظهر من قوله عليه السلام إذا انقضت عدتها فقد بانت من أن الشارع حكم بالبينونة من الزوجية بعد انقضاء العدة، ككثير من الأعلام ومنهم السيد الخوي يقول هذا صار مثل بيع الصرف مثلا، الشارع نفذ هذا الطلاق متأخرا عن زمان إنشاء، ولكن الكلام في الدليل الإثباتي على ذلك. تأملوا، هل تستظهرون من قوله عليه السلام إذا انقضت عدتها فقد بانت من أن مفهومه أنه قبل انقضاء عدتها بعد زوجة المقابل للبينونة الزوجية، أو عدم الانقطاع ولو بأن يكون للزوج حق الاسترداد؟ تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.